بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدورة المباركة يتعلم الخطيب كيف يصعد المنبر، يتعلم الخطيب كيف يقف على المنبر، يتعلم الخطيب أصول الوقوف على المنبر، يتعلم الخطيب فن الإشارة أثناء الخطبة. إلى الخطيب المحترف، دورة الخطيب المحترف فارس المنبر، نريد أن نصل بها إلى فارس المنبر. لا بد لكل خطيب أن يتعلم أصول الخطابة وأن يتعلم فنون الخطابة وأن يتعلم قوانين الخطابة. فبهذه الدورة المباركة هي اللبنة الأولى في بنيان الخطيب المحترف. هذه الدورة المباركة يحتاجها من أراد أن يكون فارسا من فرسان المنبر. لا يكون الطبيب طبيبا إلا إذا دخل كلية الطب. هذه الدورة يتعلم الخطيب إعداد الخطبة والأصول التي تتعلق بالخطبة. ففي هذه الدورة يتعرف على مقدمة الخطبة وخاتمة الخطبة والموضوع. يتعلم في هذه الدورة لب الموضوع وعنوان الموضوع وتقسيم الموضوع وكيف يستطيع أن يحضر خطبة قوية مؤثرة بالأدلة والشواهد والعناصر. في هذه الدورة المباركة نمر على الأسلوب الذي يتكون من اللفظ ومن التراكيب. يتعلم كيف يكون لفظا وكيف يكون تركيبا قويا. نعلمه اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب. نعلمه بعد اختيار هذه الألفاظ كيف ينسق هذه الألفاظ، كيف يرتب هذه الألفاظ في تركيبات قوية مهمة يحتاجها الخطباء ويحتاجها من أراد أن يكون فارسا للمنبر. ثم نمر به في هذه الدورة على أنواع الأساليب الثمانية: الأمر والنهي والتشويق والتعجب والاستفهام والاستنكار والتشويق وغيرها من الأساليب الشيقة التي يحتاجها الخطيب على المنبر. يتعرف الخطيب على صفاته الشخصية، على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيه إذا أراد أن يكون خطيبا محترفا. الصفة الأولى الاستعداد الفطري، الصفة الثانية الزاد العلمي، الصفة الثالثة قوة الشخصية، الصفة الرابعة حسن الخلق، الصفة الخامسة التورع الورع، الصفة السادسة الزهد في الدنيا، الصفة التي تليها بعد ذلك صفات تتعلق بذات الخطيب قبل صعود المنبر، كما أن هناك صفات تتعلق بالخطيب على أثناء وجوده على المنبر: قوة الصوت، اتزان النبرات، قوة الصوت، اتزان النبرات، حسن الإشارة، حسن الإشارة. كما يتعلم الخطيب في هذه الدورة المباركة أن يهتم بمظهره فيكون ذو مظهر متناسق يهتم بملابسه وثيابه، فيخرج بصورة تليق بمنبر رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أجدد ثيابه وأجمل ثيابه وأبيض ثيابه، وكان له عداء يقابل بها الوفود. فالمظهر الخطيب مهم للغاية بلا إسراف أو غيره من هذه الأمور. هذا ما يحتاجه الخطيب أثناء وجوده على المنبر، هذا كله يتعلمه في دورة الخطيب المختلف فارس المنبر.
كم مرة أيضا زرته في هذا الأسبوع؟ هل دمعت عينك في هذا الأسبوع من خشية الله؟ كم مرة ذكرت الله جل وعلا؟ كم تسبيحة سبحتها؟ كم تحميدة حمدتها؟ أخبارك مع المعاصي والذنوب؟ الفرق بين العالم الرباني والعالم اللساني شيء واحد فقط، أن العالم الرباني اهتم بقلبه، فكان له الحظ الوافر والنصيب الأعظم من العبادة، اهتم بعبادة القلوب، حافظ على قلبه. أما العالم اللساني الذي ينصر ويتكلم ولا توجد عنده ربانية ولا يعمل لما يقول، فأثره ضعيف في الناس ولا يؤثر في الناس إلا العالم الرباني. عمر الخطاب قال له: ألا تنام؟ قال: ومتى أنام؟ إن نمت بالنهار أضعت نفسي، فإن نمت بالليل إن نمت بالنهار أضعت رعيتي، وإن نمت بالليل أضعت نفسي، فمتى أنام؟ قال: يا عمر، هل تطلب النوم؟ قال: لا، بل النوم يطلبني. فأحدنا وبل كلنا نطلب النوم، الواحد منا يجلس على السرير يتقلب ساعتين ثلاث يطلب النوم، جنب اليمين جنب الشمال، يطلب القناع على دماغه، المخدة على دماغه، يحط راسه بين المخدتين، ما فيش نوم، يدخل بين المرتبتين برضه ما فيش نوم. عمر كان لا ينام إلا إذا غلبه النوم خلاص، فينام في أي مكان، في المسجد، تحت ظل الشجرة، في أي مكان، لأن النوم هو الذي بحث عنه. أبو بكر الصديق يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ليلة في ركعة واحدة ويقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أبو هريرة حافظ السنة له 12,000 تسبيحة في اليوم. أحمد بن حنبل له 300 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة. الشافعي له ختمة من القرآن في كل يوم، وإذا جاء رمضان له ختمتين. الإمام الشافعي يركب مع مجموعة يحملوني معهم إلى بغداد وهو بالشام، فحملوه على ظهر الزعير معهم، فاستمرت الرحلة 17 يوما فختم القرآن 23 مرة، 23 مرة من ظهر قلبه. زاد المعاد الذي لم نقرأه نحن إلى يومنا هذا يكتبه ابن القيم بين مكة والمدينة في رحلته إلى الحج. ابن تيمية يأتيه سائل يريد أن يسأله، فجلس ينتظره بعد الفجر حتى علت الشمس، يعني ضحى 9:10، وهو جلس متربعا وجهه للقبلة لم يلتفت. قال بعد أن انتهى: يا إمام، انتظرتك منذ فترة من الفجر. قال: يا بني، هذه غدوتي، لو تركتها لهلكت. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يكررها. بعد ما كان الشيخ بالراحة علينا، تقول مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم، أين نحن من هؤلاء
الأشعوذ،
دول أبطال احنا عارفين في الدين.
طيب
نعود نطوي 14 قرن من زمان ونصل إلى زماننا هذا، وهذا الرجل الذي أكاد أفتتن بسيرته، الذي سيطر حبه على قلبي، صلى الله عليه وسلم يجمعني به مع النبي محمد وإياكم، آمين. صلى الله عليه وسلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، هذا رجل الأسطورة العجيب، والله لو وجد في السلف لزاحمهم. الشيخ بن باز عاش من العمر 90 عاما، مات عنه 89 سنة تقريبا وقصور، لم تفته تكبيرة الإحرام في حياته إلا مرة واحدة. أنا بقول 90 سنة، لا أقول 90 أسبوع شهر، ولا 90 أسبوع، ولا أقول 90 يوم، ولا أقول 90 صلاة، أنا أقول 90 سنة. تحضير الإيمان، شيخ بن باز رحمة الله عليه كان يبكر إلى الصلاة، يقول هو هناك عبادة، أول عبادة يفرط فيها المسلمون التذكية إلى المساجد، تعال في مسجد كده قل سلام عليكم السلام عليكم وانظر خلفك، تجد معظم المتأخرين أو معظم المتخلفين عن تكبيرة الإحرام الإخوة في كل المساجد. يقول المؤذن الشيخ كنت اذهب الى المسجد الى قبل اذان الفجر بساعه، فاجد الشيخ بن باز واقف امام المسجد مستنور في صدره، شغال يقرا ويستغفر ويسبح ويراجع، ولا يقود احد وهو ضرير اعمى. قال كلما بكرت بكر، كلما بكرت بكر، فصرت اتي قبل الفجر بساعتين حتى لا يقف الشيخ على باب المسجد. تخيل الشيخ بن باز كان يذهب إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الجمعة الساعة 8 صباحا، متأول الحديث من أتى من بكر أو ابتكر أو من أتى في الساعة الأولى، ويجلس يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم حتى يصعد إمام المنبر 8 صباحا. يقول ابنه أحمد في ليلة من الليالي قال يا أبتي، قال لي أبي إني مجهد في هذه الليلة أريد أن أنام، فدخل في الفراش وشد عليه اللحاف، قال أخرج واطفئ النور وأيقظوني على الفجر. قال فرب علمت أن أبي يريد أن يصنع شيء، فدخلت أغلقت الباب وأنا من الداخل، ثم حركت قدمي كأنني أنصرف، وبعد أن اطمأن والدي أنني قد انصرفت قام يصلي حتى مطلع الفجر جزاكم الله خيرا. ولم يكن هذا في رمضان، في سفرة من الرياض إلى الطائف، الرياض إلى الطائف حوالي 850 كيلو، جنبه واحد يقرأ عليه وبالأمام الحارس والسائق، شعر اللي معه تعب الشيخ، قال أرى أننا تعبنا فلنستريح في آخر استراحة. آخر استراحة دخلوا عليها، فيقول الراوي أشدنا قوة، صلى ركعتين والوتر ونام، فتوضأ الشيخ وشرع في الصلاة. قال كلما تقلبت يمنة ويسرى وجدت الشيخ يصلي حتى أذن الفجر، قال صلاة صلاة قوم صلاة، هذا صوته السفر مرير الأعمى. شرفني ربي جل وعلا، أحضرت للشيخ بن باز رحمة الله عليه في حج 1415، تاه منا أحد الإخوة فكنت أبحث عنه. فبينما أبحث عنه خيمة مفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ بن باز، هذا هو الذي أبحث عنه. فضربت صاحبي ودخلت نسيت صاحبي لك، أنا أحبه وكنت أتمنى أن أراه. دخلت الخيمة عنده درس بعد كل صلاة، درسه كان عبارة عن إجابة على الفتوى. فرأيت شيء لم أراه في حياتي إلى يوم هذا، رأيته يقول السائل يقرأ، الطالب يقرأ السؤال، فضيلة الشيخ يقول السائل، ثم يسأل الشيخ شغله سبحان الله الحمد لله واستغفر الله واستغفر رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله واستغفر رسول الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. فاذا انتهى السائل من قراءة السؤال تخرج منه الإجابة كما يخرج الماء من فم السقاء، من فم السقاء. فإذا انتهى من الإجابة وبدأ الأخ يقرأ يبدأ الشيخ يسبح، الحياة كلها تسبيح وذكر طاعة. هو طالع من الخيمة، هذا عالم كان لو موجود في هذا العصر كلمة فترة منه تجتمع عليها الأمة. هو طالع من الخيمة يقترب وهو طالع بيمنة المصطفى الشيخ معك صعد 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 صعد، فيسأل السائل والشيخ يقول سبحان الله الحمد لله استغفر الله واستغفر سبحان الله. فإذا انتهى السائل من سؤاله يجيب عليه الشيخ. أجل المؤذن، لما احنا قاعدين نرقب هذا العالم الرباني، شوف اخباره ايه. أذن المؤذن، فلما كان المؤذن من الأذان، طبعا احنا اول لا يحصل لنا الكلام الا اذا أذن المؤذن، صح؟ احنا لما نكون في محاضرة ولا في درس نبدأ نتكلم مع من بجوارنا مع الأذان. اول ما قال المؤذن الله اكبر، ولا تكذب مع المؤذن، اول ما قال الله اكبر الله اكبر، الشيخ قال ايه الله اكبر الله اكبر، استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى انتهى المؤذن من قول الله اكبر الله اكبر سلم. فقال الشيخ الله اكبر الله اكبر، ثم عاد الى الذكر، رفع الله مكانته. ليس من الهيئ من الامر اليسير. شيخ بن باز كان جل نومه اعظم نوم عنده ساعتين في اليوم، ساعتين. وصل سن اوشك على 90 فجاءه اعرابي من اليمن قال يا شيخ بالله عليك اقترب من 90، كيف تقوم بهذه الاعمال التي لا يقوم بها شاب في سن 30؟ قال اعطيني من الاجابه على السؤال. قال سالتك بالله كيف تجيب على هذه الاعمال وانت بهذا السن؟ قال اعطيني. قال سالتك بالله، قال يا هذا ان عملت الروح فلا يتعب الجسد. هذا عاش في عصره القرن الخامس عشر، مات 1420 رحمه الله رحمة واسعة. طبعا حضر جنازته 2 مليون رحمه الله. إذا تفتح بالإيمان، هيا بنا نعيش مع مشايخنا وحالهم مع العبادة. الدكتور أحمد فريد حفظه الله الورد اليومي له 10 أجزاء في رمضان وفي غير رمضان طول العام، يختم كل 3. والكتب التي ألفها الدكتور أحمد فريد لا نقوى نحن على قراءتها. الدكتور احمد قطيبة هذا العالم الرباني الذي لا يعرفه احد ولم يتعرف عليه احد، هذا العالم الذي شرح من الكتب، لا اعلم عالما في هذا العصر شرح من الكتب ما شرح الدكتور احمد قطيبة حفظه الله. شرح الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، الترمذي. شرح مسند الإمام أحمد فيه 43,000 حديث. والآن يشرح في سنن البيهقي، فسر التفسير كامل، قرآن كامل، شرح منار السبيل 18 مرة، مراكز سعود 18 مرة، مذكرة في أصول الفقه 18 مرة، شرح فتح الباري، شرح المحلى، شرح المجموع، شرح المغني. الدكتور أحمد حطيبة، غير الكتب اليسيرة التي مجلدات الوسط شرحها الشيخ أستاذ فتح المجيد وغيرها. الدكتور أحمد حطيبة، حياة الدكتور أحمد حطيبة، الدكتور أحمد حطيبة ما زال إلى الآن يأكل من عدم ده، يعني طبيب أسنان والعيادة بتاعته من بعد الفجر بعد شروق الشمس إلى الساعة 11 صباحا كل يوم، ده معادها 35 سنة. ما قالش فرغوني لطلب العلم، فرغوني للدعوة، اعملوا لي راتب يا إخوة، ولا يقبل من أي أخ أي شيء، ولا يقبل على دعوتي أجرة. دكتور أحمد قطيلة شرفني ربي بمصاحبته أيام كثيرة السفر. دكتور أحمد قطيلة يذهب في الحرم إذا ذهب عمرة أو حج، يذهب إلى الحرم الساعة 2 بالليل، يصلي حتى مطلع الفجر، ثم يجلس إلى الشروق، ثم ينصرف بعد ركعتي الشروق فينام إلى العاشرة، ثم يستيقظ فيعمل في كتبه والدراسات اللي بياخذ الأجهزة معاه، ثم يذهب لصلاة الظهر فيعود فيعمل، فيستريح، فيذهب إلى العصر فيعود فيعمل، فيذهب إلى الحرم ليصلي المغرب والعشاء فيقرأ ورده القرآن بين المغرب والعشاء، ثم يصلي العشاء ويصلي ما كتب الله له، ثم ينصرف. وأنا أجلس على بعد أرقبه بعيني. سافرت معه في رحلة إلى المدينة من مكة، جلسنا 3 أيام في المدينة، ثم انصرفنا بعد ذلك إلى مكة عائدين ومعه زوجه وأولاده، وعدنا بعمرة، شيخ عبد العمرة وزوجه وبنته رقية. وصلنا مكة 10، مكة والمدينة 420 كيلو، وصلنا 10 مساء في شيخ تريح إن شاء الله صباحي على الفجر في دعم العمرة بتاعت كل يوم الاستراحة، والشيخ عنده السكر والضغط والقلب، السكر والضغط والقلب، شفاه الله وعافاه. فقال احنا سخنين كده نعمل العمرة، انا ذهبت نمت طبعا عملت العمرة بتاعتي على الفجر، ثم الشيخ عاد كان معي ما عاد الساعة 10 بالضبط معاه، فرقت له 10 ربع، والله لي 10 ربع قاعد يعتذر ربع ساعة، يعتذر ربع ساعة على ربع ساعة اللي تأخرها، والوقت بديله معاد الساعة 10 يجي لك اهي العصر ولا يعتذر، بل ربما لا يأتي بالمرة أصلا ولا يعتذر، لا يأتي بالمرة ولا يعتذر. طيب يا أخي أنت قلت لي حجي لك من الساعة 10 إلى 11، أنا فرغت وقتي، فرغت كل التزاماتي اللي ورايا كله منتظرك، لو أنت جيت ما لقيتنيش إيه اللي هيحصل؟ قال أنت المنافق صلاة، إذا أحسن الظن بيك يعني، قال أنت المنافق صلاة، إذا وعد كذب الزيد شيخ، ما فيش التماس بالعذر ولا يعتذر، ولا 70 عذر ولا حتى عذر واحد من 70. طيب أنت في حاجة اسمها تليفون مش جاي تبعت رسالة، كان معي ميعاد مع الدكتور محمد اسماعيل في مكة، فبعت الميعاد الساعة 1 الساعة 10 صباحا أو الساعة 9 صباحا، المهم يعني كان معاد الصباح، كان متعب عادي يريح شوية، بعت لي من الفجر من بالليل بعت رسالة، هل تسمح أنا نؤخر موعدنا إلى الساعة 10؟ نعم يا مشيخ أنا أسمح، من أنا؟ تمام، شوف الأدب شاهد. فقول له طبعا أنا بيعتذر الشيخ، قال سواء عملت العمرة الليل وخلصنا الساعة 12، وكان فيها بنت رقية 5 سنين على كتفه، ضاقوا ساعة بيها عند السكر والقلب والضغط، ونام وراح على الميعاد بتاعه الساعة 2، وجلس يصلي حتى الفجر، وجلس الشروق، ثم جاء فنام بعد الشروق فاستيقظ على العاشرة فتأخر بساعة. أنما قال لي ذلك: تمنيت أن أمي لم تلدني، قلت يا ليتني كنت نسيا منسيا. إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا الرجل عجيب الأسطورة؟ أول من عمل في دهاية في المصطلح في الحديث، في علم الحديث. نوال الناس عمل في دهاية في الحديث الدكتور أحمد الطيب. أول من عمل في دهاية في علم الرجال الدكتور أحمد الطيب. الدهاية بتاعته موجودة على الشام. أول من عمل في دهاية في المواريث الدكتور أحمد الطيب. الآن بيعمل في دهاية في القرآن بعلومه وتفاسيره والقراءات العشر. دكتور أحمد الطيب. الدكتور ياسر برهاني، هذا العالم الرباني الذي يقوم مقام أحمد بن حنبل وابن تيمية، الذي يسخر منه الصغير والكبير، أقسم بالله أغبطه على مليارات الحسنات التي تذهب إليه يوميا في كل ساعة، مليارات الحسنات. أتعلم أعظم حسنة تكسبها؟ حسنة لا رياء فيها ولا عجب ولا أي شيء، هي الحسنة التي لم تفعلها أنت. إزاي بلوة فعلها خيرك؟ تجي واحد صلي الفجر حاضر، يقوم في السجعة دي، شيب الفرش الناعم، شيب البطانية دبل ومرتبتين دبل وجنبه دبل، يسيب ده كله ويجي صلي الفجر ويتوقف السجعة، ها، ويقف في الصف الأول، وبعد ما يفعل ذلك يمسك أجر صلاة الفجر كده والحسنات اللي خدها من صلاة الفجر يعطيها لمن يكره. ما انت بتسنك بتختابه، ده بتكرامه، تجي تزيدي حسناتك كده على طبق من الذهب. فهو حسنات تأتي بالمليارات لما ربنا بيحب يرفع مكان في النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلى بعض السفهاء يتكلمون عليه أو يسؤون إليه، لما بيحب يرفع مكانة عائشة، إلى الآن الروافض يتكلمون في حق عائشة، أراد الله أن يرفع قبرها، الناس بتتكلم في حق الشيخ ياسر، ربنا ده عايز يرفع قبرته، تجيله حسنات كده هنين. الحسن البصري علم أن رجل الاختابة عمل طبق تمر من أغلى أنواع التمر أرسله هدية، قال يا فلان، قال صلى من صنع معكم معروف فكافئوه، فعلمت انك اعطيتني شيء من حسناتك فاردت ان اكافئك، شكرين على الحسنات اللي انا متعبتش فيها. فيجي واحد لا يحسن الوضوء، لا يحسن الوضوء، بل لا يحسن اداب دخول الخلاء، لا يحسن الاستنجاء. برهان، برهان هذا يعلم الناس التوحيد قبل ان يتزوج ابوك بامك. كنت مثل الضر في ظهر أبيك. هذا عالم، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، مخطئ مصيب مأجور. طيب أنا وإنت، وأنا وإنت إحنا مش علماء ولا مجتهدين، قاعدة معروفة في مسائل اجتهادية، لا ينام العالم على اجتهاده حتى وإن أخطأ لا ينام، هذا ما وصل إليه علمه فأثبت لا ينام.
دكتور ياسر برهاني يواظب على 11 ركعة في كل ليلة لا يتركها أبدا. دكتور ياسر برهاني يواظب على جلسة الفجر إلى الشروق لا يتركها أبدا. الدكتور ياسر برهاني من أحرص الناس الذين رأيتهم يحافظون على تكبيرة الإحرام. صحبت في رحلة إلى صعيد مصر الدكتور محمد سمين مقدم الدكتور ياسر برهاني، فأحدثكم بما رأيت. سبقناهم هم راحوا الطيران، احنا رحنا بري بالسيارتين حتى نكون تحت خدمتهم وفي خدمتهم، وهذا شرف لنا ولآبائنا أن نكون في خدمة هؤلاء. دكتور محمد ياسر نزل على مطار أسوان، دكتور محمد نزل على مطار الأقصر، أنا كنت في استقبال دكتور محمد في مطار الأقصر، والأخر كان استقبال مطار أسوان، أنا عربيتي. المهم إن الدكتور محمد ألقى محاضرة في نفس اليوم من ليلة الجمعة في الأقصر، الشيخ ياسر أدى نزل صايم، أدى محاضرة في العصر في النوبة، وفطر بين المغرب والعشاء، وأدى محاضرة في أسوان بعد العشاء، بعد كل عربية من الاثنين اللي معانا جابت ووصل عندنا 3 الفجر. فتركناه في الغرفة وغفلنا عليه، وبعد أن توضأ وتعشى ونام صلى الفجر، الله أعلم نام صلى الله أعلم، ثم صلى الفجر وجاء المسروق، وبعدها خطب الجمعة في الأقصر، الشيخ محمد أدى كلمة في الأقصر بعد الصلاة. أنا أخذت الشيخ محمد وطلعنا على أسوان عشان عنده مؤتمر بالليل، لقوا أخذوا الشيخ ياسر كان عنده مؤتمر على صلاة العصر في قنا، وبين قنا والأقصر 60 كيلو، أدى المؤتمر بتاع الأقصر جلس مع الأخوة جلسة، ثم انطلق لأسوان لسوهاج، لأن عنده مؤتمر بعد المغرب في أسوان، وبدأ في سوهاج، وبين سوهاج وقنا 130 كيلو. خلص المؤتمر بتاع قنا وتحرك مباشرة إلى أسيوط، لأن عنده مؤتمر في أسيوط بعد العشاء، وبين أسيوط وسوهاج 150 كيلو. تمام، خلص مؤتمر أسيوط وقعد مع الأخوة قعدة إدارية وتعشى إلى الساعة 2 ليلا، كان عنده مؤتمر في الصباح في جامعة أسيوط. أنا وراجع في الصباح الساعة 8 صباحا يكلمني، أنا راجع من أسوان، الشيخ ركب من أسوان، قال أنت فين؟ قلت راجع من أسوان، قال إذا وصلت إلى أسيوط اتصل علي. صدر أسيوط الأخوة طلعوا لينا في أسيوط، فركب معنا الشيخ في أسيوط، فجلسنا نتناقش في المسائل الدعوية الخاصة بالصعيد، حتى دخلنا على الصحراوي قبل المغرب ربع ساعة. فقال للسواق أسرع، الشيخ ما بيحبش السرعة، قال له أسرع، وصل 140، قال له أسرع. ليه يا شيخ؟ قال عايزين ندرك تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام حرام يا أبا شيخ، حرام عليك اللي أنت بتقول منها يا شيخ. تكبيرة الإحرام في السفر، ده السفر المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، وأنت يا شيخ حريص على تكبيرة الإحرام في السفر، في السفر احنا بنفضل نمين في البيت والاذان خارج من بالنا بنادي من حد التشهد. فانا قاعدين على الفيسبوك، تمام، سفر تكبيرة الإحرام. يوم اسرعنا لقينا مسجد على اليمين لقيناه مغلق، فقال له اسرع، اسرعنا. لما لقينا سمعنا اذان على اليسار، ففي الصفات الجديدة في الطريق، فأنا جد قال عشان ايه؟ أنا شاب يعني عشان أعدي الشيخ، الشيخ داخل على 60، فأنا بعدي جيت الشيخ ما شاء الله ربنا يحفظه أشد مني، يثب هذه الحواجز. فدخلنا المسجد وتوضأنا والأذان يؤذن، وصلى بنا الشيخ المغرب والعشاء جمع تقديم إماما، ثم انطلقنا وصلنا إلى العملية بعد العشاء بساعة، والأخوة بتوصل معاه وبتوصل منتظروني، انا جاي ادي درس السبت في مسجد التقوى، حد يمشي؟ فانتظروه الاخوه ساعتين بعد العشاء، وصل بعدها ساعتين فادى درس العشاء، وكان في اخوه من اوروبا منتظره الشيخ، جلس معاهم الى الثانيه او اكثر الله اعلم. اتمنى 40 ساعه من حياه الشيخ. رحمه الله على الشيخ فرمود، الله يرحمه رحمة واسعة ويدخله في الجنة. الشيخ فرمود جاء له أخ قال له شيخ، نعم، قال له الشيخ ياسر برهان، قال له ياسر برهان، الشيخ ياسر برهان، قال له برهاني عنده أخطاء في أركان الإيمان. فالشيخ قال له ماشي، اللي قال لي كده أركان الوضوء كده، فابعد لي أركان الصلاة، الصلاة كده. أنا بص إن شاء الله تعالى معي الدرس إن شاء الله نتعلم الأول أركان الوضوء والصلاة اللي احنا بنحتاجهم في اليوم 5 مرات، وبعدين ندور على أخطاء الشيخ ياسر. أنت مش عارف أركان الوضوء؟ يقول له قال عنده أخطاء في أركان الإيمان. في الإيمان 35 سنة بيعلم الناس الإيمان، ها؟ ابن إيمان يطلع له أخطاء في الإيمان. واحد يقول له أخ افتحي، راح يزور أخ مريض مع أخ جاي أخ ثاني. يقول الأخ بتاعنا إيه؟ كيف أخبار البابا برهامي؟ يا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من يعلم الناس لا إله إلا الله تساوين بمن يقول المسيح ابن الله؟ أسألكم بالله كيف يلقى الله هذه الكلمة الطبيعية؟ كيف يلقى الله هذه الكلمة يوم القيامة؟ من أنت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله خيرا أو ليصمت. لما تيجي ترد على العالم شوف أنت مين؟ العالم هنا، أنت من؟ من أنت؟ من تكون؟ ما هي العلوم التي درستها؟ من مشايخك؟ من الذين علموك؟ ما لنا من إنسان إلا والشيخ ياسر له فضل علينا، إما جلس تحت يديه وتعلم منه، أو تعلم على أحد تلاميذه، أو قرأ لها، أو تعلم من كتبه، أو من محاضراته، ما منا من إنسان إلا ويحكم عليه. هذا هو رد الجميل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من حفظ وداد لحظة، ودانا للفضل لمن علمه لفظة. الحر من حفظ وداد لحظة، ودانا للفضل لمن علمه لفظة، كلمة واحدة. يقول شيخ المشايخ البخاري: والله إني لا أتعلم الحديث الواحد من الشيخ، فأظل في خدمته حتى يموت، فإذا مات كنت في خدمة أهله. حديث واحد فقط، لكنه الحرام جان الله وإياكم. عن شباب الذي يصور الشيخ على الفيسبوك ولابس لبس النصارى وحاط الصليب على فضل، كيف يبقى الله بالآن؟ ماذا يقول لربه إن سئل عن هذا يوم القيامة؟ ماذا يقول لربه إن سئل هذا؟ المسائل السياسية أليست اجتهادية؟ من شروط الإنكار ألا يكون الإنكار في مسألة اجتهادية. أفضل تغيير المنكر الإنكار لا يكون في مسألة اجتهادية أفضل فضلا عن غيره. والمسائل السياسية باتفاق الجميع هي مسائل اجتهادية. اجتهد فأخطأ فله أجر، وأنت تخوض في عرضه وتنهش في اللحظة. من الذي أحل لك هذا؟ الشاهد تحضير الإيمان. أحد الأخوة يقول لما كان الشيخ معنا في السجن كان يصلي الضحى من 8 صباحا ل 11 صباحا في 3 ساعات الضحى، يصلي في 3 ساعات يقرأ القرآن ويبكي. الشيخ ياسر هذا الذي تسبه يقول: لا أدري كيف يقلب الصفحة من القرآن الإنسان، لا أدري كيف يقلبها ولم يعلم ما فيها من معاني، ولم يتدبر ما فيها من آيات. وتتحدي أخ كل برهامي تتعبدك ترمتك من أنت ومن تقول؟ فهذا الذي تقول على برهامي يعلم الناس التوحيد قبل أن يتزوج أبوك اليوم 11 سنة، 4 قرون، 4 عقود، 40 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله. نحن لا نزعق سير الشيخ ياسر ولا نقول بأن الشيخ ياسر معصوم. الشيخ ياسر بصر يصيب ويخطئ، مثله مثل أي عالم يصيب ويخطئ، فإن أصاب له أجران أصاب له أجر. امسك عليك لسانك، لن يسألك يوم القيامة ربك لماذا لم تصب برهان، لن يسألك ربك يوم القيامة هذا السؤال. يا إخوان، ما أنصح به نفسي وإخواني أننا لا نتطاول على أي عالم، أي عالم. الشيخ محمد حسان من الشيخ جميعاً يقول: نحن لا نتحمل ما يتحمله الدكتور ياسر من السباب. مع ذلك لا يغضب لنفسه. سلطوا عليه بعض الصفهاء في العمر السنة الماضية كانوا يسبونه بأمه في الحرم بالله دليل. سألتكم بالله أهذه أخلاق المسلمين؟ أهذا هو الإسلام؟ يسبه في الشارع في الحرم بأمه؟ والشيخ يبكي بكاء شديدا ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. فلما علم الإخوة هؤلاء الصبيان من أبوهم أقسم عليهم الشيخ ألا يخبر أحد باسم أبيهم حتى لا يؤذيه الإخوة. يا الله! وهؤلاء الذين يسكنون في قطر عندما كانوا يسبونه بالليل والنهار لما طردوهم من قطر شردوهم، قال لا تشمتوا فيهم أبدا ولا يجوز الشماتة في مسلم. هذه أخلاق الشيخ، هذه أخلاق الشيخ. شيخ احنا نتكلم عن ايه؟ عن تحضير الإيمان. شيخ محمد بن إسماعيل تحافظ على وقت الثانية لورد قرآن لا يتركه أبدا. أو شيخ محمد وقت في موقاته بالثانية، احنا أصلا الساعات ما تسليم عندنا. الدكتور سعيد عبد العظيم ربنا يحفظه كان له عبادة خاصة، وقال للشيخ أحمد شريف والنقل على لسان أحمد شريف، وإن اختلف مع الشيخ ياسر، الشيخ ياسر أعبدنا لله وأبقانا لله. كلام الشيخ سيد أبو عظيم في الشيخ ياسر مبارك نقلا عن أحمد شريف. بيننا بين الشيخ واحد أحمد شريف. الشاهد الأمر كان الشيخ ياسر الشيخ سيد أبو عظيم من الذاكرين الله كثيرا، كان لسانه لا يفطر عن الذكر، وأن كان همته الدعوة معروفة، حارث القيام والقرآن. الشيخ شريف الهواري ربنا يحفظه عرفته منذ 23 سنة، ومنذ أن عرفته إلى يومنا هذا ما رأيته مفطرا يوم الاثنين والخميس، ولا 13 ولا 14 ولا 15 ولا 9 الأول من ذي الحجة إلا يوم عرفة، ولا 6 من شوال. منذ أن عرفته 23 سنة جاني في الحرم، كان في الرياض، جبته من المطار بالسيارة، وصلنا الفجر الاثنين الساعة 2 بالليل كده يوم ليلة الاثنين. بالظبط تعيش خليه يخرج من عمره على الفجر، قال لا ان شاء الله وصحبي كده دخل يعمل عمرته. صلينا الفجر وجلس للشروق، جبته وجينا للسكن في الفندق. صباح صحيت كده ريح الشيخ، صحيت الصبح الساعة 10 11 كده، قلت له فطار بقى وجلابة وتبيس وفرحان بقدوم الشيخ. فصحيت الساعة 11 الشيخ افطار، قال لا انا صايم. صحفت متى يا شيخ؟ قال انا صحفت الحرم زمزم. يا شيخ انت جاي للسفر واحنا في سفر. سفر انت ده؟ قال لا خلاص انا نويت. شيخ شريف هواري بين وبين رب سره وضع له القبول في الارض. عباده، عباده سر لا يعلمها احد، لا يعلمها احد. أتمنى أن أقف عليه. بينما رب شيء عجيب الشيخ ودعا له القبول في الأرض بطريقة يا رجل ينصاع لحكمه. النصارى ليس المسلمين، النصارى. لما حصلت مشكلة بين قسيس وواحد نصراني ارتضى الشيخ شريف حكما بينهما، فجاء إلى المسجد وحكم الشيخ بينهما. يا النصارى الصعيدة الفلاحين العرب الاسكندرانية النصارى. واحد مدرس صاحبي مدرس في مدرسة الهيثم، مش عارف اسم العدد من الهيثم ولا هيثم الحسن بن هيثم، الحسن بن هيثم اللي عنده انفجار جسم. فبقول له واحد نصراني، واحد نصراني بيقول له، يقول له عارف انت انا نفسي ايه؟ ومش من هنا يعني مدرس عادي. يقول له عارف انا نفسي في ايه؟ انا نفسك في ايه؟ قال نفسي اشوف الشيخ شريف واقبل على راسه. المدرس النصراني بيقول كده. يقول له ليه؟ قال له سيفه ده سيفه على رقبتنا ما يجيبش نقطة دم. في المشكلة بتاعة النهضة وكانوا العلمانيين بتاعة المجلس الشعب وكده حاضرين هنا، وكان منهم العلماني بتاع مركز بتاع حزب مش عارف حزب ايه كده، ها الشاهد كان اسمه مصطفى النجار، ها 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 مصطفى النجار، فبيقول للنصراني ترجع مكانك، قال بص الشرشبي بيقول لي ارجع ارجع، الشرشبي بيقول بي ابيع، الشرشبي بيقول وقاعدين اربع جثوسه، قال لي نعم، طب بتقول بالسيس، قال لا انا بقول الشرشبي، قال له الشيخ الشيخ، قال له سيس الشيخ بالسليف على رقبتي بيجيب الدم، قال مصطفى النجار وراح مقبل راس الشيخ شريف، وقريب بيني وبين ربه تعظيم الإيماني، كان الشيخ الشيخ عبد المجيد رحمه الله رحمه الله يقول لي ولدي أهم حاجة على المنبر الفتح الرباني، لما يكون مستوى الإيمان بتاعك عالي جدا يجري الله على لسانك كلمات على المنبر لم تقرأها في كتاب، تقرأها في كتاب. طب واحد يقول طب يا عم الشيخ النهارده الخميس وانت ما قلتش الكلام ده من اول اسبوع ليه؟ كان انا وظفت على اذكار الصباح والمساء وصلاه الصلاه خمسه في جماعه وصلاه الفجر وزيارتهم، طب ما احنا ليله الخميس على ليله والجمله مش مظبوطه معايا، انا اقول لك على ايه اشياء تظبط بها الكفه ليله الجمعه، وتصلي مسجد كبير جدا وصافح الناس بعد الصلاه، اذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ثم بني ايديهما كما يتساقط، شوف لك واحد يتيم وامسح على راسه فلك بعدد شعر راسي حسنات، ثم يقول العمليه انت راكع انت وساجد يا رب الله اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، فمن استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه، مليارات الحسنات في 60 سنه، الله اكبر. طب كفه لسه مش مظبوطه شويه، بحث لك عن واحد مريض ليله الجمعه او فجر الجمعه او يوم الجمعه روح زوره، من زار مريضا فهو في خرفه من خرفات الجنه حتى يرجع، وفي روايه حديث اخر استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي ان صاره الصباح، وان زاره المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح 70,000 ملك، قل اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طيب عزف العملية برضه شوية وقول لي على بعض الأشياء ثانية كمان، اجلس فصل على رسول الله من صلى علي الله صلى على رسول الله واحدة صلى الله عليه ايه عشرة من صلى بها ايه عشرة صلى الله عليه ايه، سألتك بالله من أنت ومن تكون ومن أنا ومن أكون لكي يصلي علينا ربنا جل وعلا، وصلاة ربنا علينا مغفرته ورحمته، مغفرته ورحمته أكثر من الصلاة على رسول الله وبذلك أمرنا فصلي نصف الصلاة، سلسل لنا خير قم صلي لك ركعتين وقل يا رب اعترفت لك بذنبي فاغفره لي، اعترفت لك بذنوبي فاغفر لي، اللهم اغفر لي أفرت وما علمت ما قدمت ما أخرت، طرح بين يدي الله. لو أمك عايشة فلم يتصرف حضنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولا يا أمة يا أمة استغفر الله لي، دعي لي ربنا يغفر، دعي لي ربنا وفقني. طيب دي اشياء تظبط لك ايه كفى اكثر من الاستغفار. شيخ الاسلام ابن تيميه اذا سئل مساله وقفت معه استغفر ربه 1000 مره 100 مره لم تفتح عليه 200 لم تفتح عليه حتى يعدي أكثر من 1000 مرة فيفتح الله عليه فتح العارفين. أنت لا تحرم من الذنب من الطاعة إلا بالمعصية، ولا تحرم من الفهم إلا بالمعصية، ولا تحرم من العلم إلا بالمعصية، ولا توفق ولا ويجاربك التوفيق إذا عصيت الله جل وعلا. يبقى أكثر من الاستغفار ده التحضير الإيماني. يبقى أول حاجة التحضير الإيماني المعنوي على قدر حالك مع ربك في الأسبوع ده، تطلع الجمعة تعالي في آخر أسبوع في رمضان قيام واعتكاف وتهجد، ها صح صح وصيام، الواحد أول يقول الحمد لله في آخر خطبة في رمضان بيبكي
أمبير قفل.
أمبير لماذا
قفل؟
صيام طاعة زكاة فطر وقيل تهجد صحيح صحيح صحيح. تعال أول خطبة بعد العيد ها تبقى حال قلبك ايه قبل ثلاث ايام بها ها ترمس سوداني وحب وترمس سوداني وحلبة ونابت وبسكوت وكعك وقريبة ها وفسيخ وله لعب وضيع للصلاة يرجع القلب أشد قساوة من الحجر ثلاث ايام أهم شيء في أي خطبة في أي درس في أي محاضرة طعم الإيمان. ليلة الجمعة يا رب افتح علي خطبة الغد يا رب ارزقني بها الإخلاص يا رب اجعلها لوجهك خالصة لا لأحد فيها سواك نصيبا يا رب صرح بإذن الله الموفق من وفقه الله والمعان من أعانه الله. تحضير ايه؟ الإيمان المعنوي التحضير الكتابي المادي فاصل ونواصل.